يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إخوة الإيمان، في صخب هذه الحياة وضجيجها وألوانها ومطالب أهلها وأنواع البلاء الذي ينزل من السماء، ينبثق نور خاص لا يدرك حقيقته إلا من عرف ربه، والعارف خالقه وإنسان يتوجه إلى مولاه إلى آخر نفس، لا يلوي على شيء سوى التمسك بأسباب مرضاته والوقوف في محراب الآداب التي جسدت في أفعال وأعمال وأقوال السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام، الذي قال في الصحيح ويعني ما يقول: ومن يرد الله به خيرا يصب منه. في ظاهر الأمر يتساءل ناقص العقيدة: أمن الرخاء والعطاء أن ينقص مني ما نقص؟ أمن العطاء والرخاء أن أحرم ما يعطاه غيري؟ والقضية تتعلق بميزان دقيق يرتبط بذوق الإيمان، ولا مرتبة للإنسان إلا بكمال الإيمان عبر ذلكم الذوق الرفيع الذي ترجمه سيد الوجود عليه الصلاة والسلام بقوله في الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وتأمل معي أخ الإيمان حروف رضية، لم يقل من قبل، لم يقل من وقف عند كذا وكذا، إنما قال رضي، والرضا محله القلب، ولا يستقيم شأن القلب إلا إذا كان ذا مرآة مجلوة يرى بها أنوار تجليات الملأ الأعلى من عطاءات المكون الذي يعطي ما يريد وهو فعال لما يريد، ولكنه أبدا لا ينفك قدره عن حكمته ولطفه، فإن له من الشؤون الغيبية التي تضمنت أسرارا وأسرارا ينبثق منها من الأنوار ما يراها من ذاق طعم الإيمان، ما يرقيه إلى معارج التعرف على الديان، وإن خلا من كل شيء من شؤون الدنيا درهمها دينارها سكنها مسكنها ملبسها شهواتها أهوائها، فإن النهي عن النفس بريد العيش في معية الحق. إخوة الإيمان، عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد بن أبي وقاص في مرضه، وكان يظن سعد أنه مرض موت، فهيأ نفسه للرحيل إلى ربه بصدر منشرح وقلب منار من توجهات السيد المختار. وتنامى هذا المعنى بعد أن ارتكزت حروفه في قلبه بين يدي زائره سيد الوجود صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، فأعلن عن ذلك أي عن ذلكم التهيؤ، وأشار إلى أنه سينزل عن ماله كله. إذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم وهو ينظر من سجاف الغيب الرقيق يبشره فيقول الثلث، والثلث كثير أو كبير، لأن تذر عيالك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولم يكن عنده كثير ذرية إلا بنتا، بشارة أولى. ثم أشار إلى أن الله سينفع به أقواما ويضر به آخرين. لاحظ، سعد مرض مرضا شديدا لأي شيء هيأ نفسه، لم يتوجه إلى أحد يبحث عن بقائه في الحياة، فلا بقاء في الحياة. فالبقاء الحق هو في الحياة السرمدية والعيش الهانئ تحت ظل خالق كل شيء في أي مكان، ستضعن منه شئت أم أبيت إلا الجنة. لذا وصفت بأنها جنة عدن، أي لا ضعن منها، فوت بلا طلع، هي الوحيدة فقط، وما سوى ذلك فكل منا الموت أقرب إليه من شراك نعله. فماذا هو صانع؟ ماذا يقول له عقله؟ وبما يوجهه قلبه؟ قد ورد أنه إذا أراد الله بعبد خيرا جعل من قلبه واعظا يأمره وينهاه. فإن رأيت من نفسك تمسكا بالدنيا وحرصا على كل شيء وأنت ضعيفا وتكبر سنة بعد أخرى، فاعلم أنك بحاجة إلى تصحيح عقيدة. فاللقاء الحق الآثر المؤثر المضيء المنير هو لقاء الحب. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. تهيأ سعد، زاره سيد الوجود فكشف له عن شيء معجزة، معجزة لرسول الله وكرامة لسعد، فشفي سعد. ما الذي فعله سعد؟ إن كثيرا منا إذا مرض أكثر من الصدقات ليشفى، لا مانع، داووا مرضاكم بالصدقة، لكن توجهه من الداخل لأجل أن يقوى من جديد فيعود إلى غفلاته في الدنيا. كلنا ذاك الرجل، بمجرد أن يتعافى المرء منا برجع لسهره لدخانه لكل شيء يخالف ربه إلا القليل النادر. كان يقرأ الكثير من الأوراد والأدعية حتى إذا ما شفي ترك كل شيء، وربما قصر في الصلاة وتأخر عنها لأن الأمر قد قضي. إذن هذا تعامل مع الله بالمثل، وهل ربك مثلك؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا عمل أجير السوء مع مثله، فكيف بالعمل مع الله عز وجل؟ ألا تحب لقاء الله؟ نحن نخشى الموت ونخافه، لا لأننا نخشى خروج الروح وحسب، لا، نخشى أن نلقى الله على سوء الختام. إذن فالصادق صحيح التعامل صحيح الإيمان سليم القلب هو الذي يبقى متهيئا دائما. ما الذي فعله سعد بن أبي وقاص؟ توجه إلى الدعوة من جديد، فكان فاتحا بلاد فارس، وكان قائد معركة القادسية. والشيء العجيب أيها الإخوة، الشيء العجيب أنه مرض هناك مرضا أقعده عن أن يحمل سيفا أو يقف إلا أن يسند، فعلى مرتفعا وخطط للمعركة بصدق عجيب غريب سرى منه حاله في هذا النشاط الإيماني إلى كل فرد من جنود أمة محمد، وأكثرهم كانوا من الصحابة الكرام، فكان النصر المؤزر. هذا درس أيها الإخوة لكل من يظن أن المرض يحول بينه وبين الشؤون الأخرى التي كلفه الله بها. من هنا رأينا أن المرض عند أهل الله مصدر أو مصدر استثمار، لكن الشيء الذي كنا نقطف ثمراته هو الرضا بما قضاه. وكنا نزور بعضهم في حالة بلغوا فيها حالة لا يستطيعون النطق، وبقوا على إشراقة وجوههم وانطلاقة ابتسامتهم، فنستقي من حالهم ما يحفز الهمة فينا، وعبر ذلك نداوم على نشاطنا في دروسنا في خطبنا في أعمالنا، وندرك تماما أننا نحن المرضى لهم. زرنا يوما واحد منهم كما قد أشرت، سيد الشيخ عبد الرحمن الشاغوري رحمه الله، كان بركة الوقت، وكان المقدم في أبدال الشام، وكان خلاصة أولياء الشام بل أولياء الدنيا بشهادة كبراء أولياء العالم الإسلامي. أقعده المرض وأوقف منه اللسان لكثرة تدريسه عبر قرن إلا قليلا، فتوقفت حباله الصوتية في طاعة الله، فلم يتوقف من العمل والحضور. في آخر حالاته زرناه، وكنت في وعك الفقير، فزرته لأستقي منه بعض الدعوات طمعا بالشفاء. أنا دون نعله في هذه القضية رحمه الله. نظر إلي وابتسم قائلا: ما علمت أن الألم والسرور يجتمعان حتى ذقتهما. الله، قلت هذه رسالة لي ولأمثالي من المحجوبين. حفظناها؟ نعيدها؟ ما علمت أن الألم والسرور يجتمعان يعني على العبد حتى ذقتهما. قلت وعزة الله إنه لمتن يحتاج إلى شرح. تأملت وتدبرت فأدركت أن تجليات الحق عليه وهو مريض معافى، مريض من حيث الحس، معافى من حيث العقيدة ونور الإيمان والولاية، فكان طاقة لم تتوقف على الإطلاق إلى أن توفي. حتى ونحن نحمله على الأكتاف كانت هذه الطاقة ظاهرة رحمه الله. أين يكمن السر؟ حينما يرضى العبد بما قضاه الله عليه يحيل منعه إلى عطاء ولكن مميز، يعني من نوع آخر. كيف؟ من عندي بدي أجيب لك الدليل؟ لا، كلياتنا حافظينه. لما أقام الله تبارك وتعالى المريض الراضي مقامات عالية ورفعه إلى مستوى الرفيع وهو عبد مخلوق، فقال يخاطب الذي ينبغي أن يعود المريض: عبدي مرضت، أيمرض ربنا؟ حاشاه. فلم تعدني؟ قال: يا رب كيف أعوذك وأنت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي. لاحظ يا النسبة شو تعني الشرف، هي إضافة التشريف. مرض عبدي فلان ولو زرته لوجدتني عنده. ها هنا يكمن السرور. من هنا يوما من الأيام ذكرها لنا سيد الشهيد السعيد نقلا عن والده سيد شيخ ملا رمضان، زارا أحد العلماء وقد ابتلي بمرض أليم أقعده في الفراش سنوات، وكان معهما أيضا في الزيارة سيد الشيخ الهاشمي شيخ مشايخنا. جعلوا يدعون له بالشفاء، فاستوقف الجميع ذاك الرجل وقال لسيد ملا، قال يا سيدي إن كان شفائي يمنعني عما أنا فيه من الأنس فلا شفاني الله، فكن ذلك الرجل الذي يعيش أنس الرضا، بما قضى تأتيك العافية سريعة خادمة أمينة مستأمنة. هنالك من الشواهد الكثير، غير أن الوقت سرقني كما لاحظت وأخشى أن أسترسل فأنسى ما وعدتكم به من أن لا أطيل. لذا أيها الإخوة، موعدنا إن شاء الله بوقفة آسرة في محراب شواهد كثيرة لعديد من سلف هذه الأمة، نقف على حرف ما قالوا وهم مرضى. من الصدر الأول لندرك أيها الإخوة، عذرا لدقيقة أو دقيقتين، لندرك أن هذه المعاني ليست ألغازا يحتاج المرء إلى حلها، لندرك أن هذه المعاني ثوابت عقيدة، غير أننا لما أخذتنا سكرة العيش والدنيا نسينا كثيرا فجهلنا، فظننا أن كل شيء لا نعرفه نوع من أنواع الشطح، فلا وربك إنها لثوابت عاشها الصحابة الكرام وسلف هذه الأمة وأدركوا المعنى الحقيقي من قوله صلى الله عليه وسلم، ومن يرد الله به خيرا يصب منه ما السر؟ قال لأن الله يعطي من البدائل ما يشعر الراضي بأنه زيد عليه، والقضية تحتاج إلى شكر. ولا أنسى ما حييت ما كان يعيش أنس التذكير به سيد الشهيد السعيد في رجل من أولياء حمص 23 عاما تقريبا وهو في فراشه لا يتحرك منه إلا رأسه، وكان كلما اتصل به يسأله عن حاله وعافيته فيشكر شكرا ينبع من صميم القلب، يتوجه يختمه بقوله بد شكر، باللفظ بد شكر بد شكر، فكان مظهرا للشكر حقيقة، فجل الله عن حقيقة الرضا في قطام الثمر العاجل، والآجلة أوفى بكثير. جعلنا الله من أهل العافية، لا نطلب البلاء ولكن ولنبلونكم، كل منا كتب عليه قسط من البلاء، فلنستعد لمقامات الرضا، فلعل اللطف يسارع والثمرات تتنامى وتتوزع أيضا بألوانها الزاهية ذات المظهر والجوهر، ولعلنا من ذلك نرتقي إلى مولانا سبحانه وتعالى رقي التعرف بالمعاني التي لا يدريها إلا سليم العقيدة. اللهم اجعلنا من هؤلاء، ويسر لنا أسباب رضاك، وأعنا على قطاف ثمر ذلك. آمين آمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون.